الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بعيادة المريض. وكنا قد تحدثنا عن الأدب الأول من آداب عيادة المريض، وهو ما يتعلق بتلك النية الصالحة التي تتعلق بقلب من زار مريضا، فكلما استشعر الزائر أنه متعبد لله سبحانه وتعالى في عيادته لهذا المريض، وأنه يلتمس الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى على ذلك الموعود العظيم الذي رتب على زيارة المريض، فلا شك أن هذا الأدب من أعظم الآداب، وهو كذلك أيضا مما يؤصل في نفس الزائر أنه عندما يزوره لا يزوره لمجرد كونه رحما أو صديقا أو حميما له، وإنما ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من جملة الآداب المهمة أن لا يتأخر في عيادته لهذا المريض، فإذا طال المرض وأصيب به فإنه لا يتأخر عنه، فإن ذلك مما يحزنه ويؤثر فيه، فسرعة الاستجابة لزيارة المريض وعيادته ينبغي أن تكون محل نظر الزائر، فكلما عجل في الذهاب وترك المشاغل فإن ذلك أنفع للمريض، وكذلك أيضا أنفع له في كونه يحصل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وإذا زاره أو انشغل في زيارته وتأخر فإنه إذا زاره فإنه يعتذر يقول لعلي قد تأخرت لأمر طارئ لم أستطع، ويزيل ما قد يكون في نفس هذا الزائر المريض. كذلك أيضا عيادة المريض لا تتعلق بعمر، فلو كان صغيرا فإنه كذلك أيضا يزار، لأن هذه الزيارة إنما هي تطيب لخاطر هذا الصغير، وتطيب أيضا كذلك لوالديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثت إليه ابنة ليشهد ولدها وقد حضر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليها، فرفع إليه الصبي فوضعه في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى باب عيادة الصبيان. وكذلك أيضا من جملة الآداب جواز عيادة الرجال للنساء والنساء للرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت عائشة فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، وبوب كذلك أيضا البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال باب عيادة النساء للرجال، ثم قال وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد امرأة مسكينة مرضت، فيجوز عيادة الرجال للنساء وكذلك أيضا العكس، لكن هذا مشروط متى ما أمنت الفتنة، وحرص الجميع على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى غض البصر، وكذلك أيضا إذا كانت المرأة كبيرة السن ونحو ذلك. ومن جملة الآداب أيضا والأحكام المتعلقة بالمريض جواز عيادة غير المسلم، وهذا إذا كان هناك مصلحة ترجى من ذلك أن يرجى إسلامه أو يكافأ على معروف قدمه أو يكون جارا أو يرجى كف شره وأذاه ونحو ذلك من جملة المصالح التي تتحقق بزيارة هذا المريض غير المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد غلاما من أهل الكتاب كان يخدمه فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له أسلم، فأسلم الصبي. وكذلك أيضا من جملة الآداب، وبه نختم هذا اللقاء، عيادة المريض حتى ولو كان فاقد الوعي. فإذا كان المريض في حالة سيئة واشتد مرضه حتى صار فاقد الوعي أو في غيبوبة فإنه تشرع زيارته كذلك، ولا ينبغي التقاعس عنها بحجة عدم إدراكه لمن يعوده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد جابر من مرض ألم به فعاده هو أبو بكر، قال جابر فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي. وقد قال ابن حجر رحمه الله تعالى ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه، لأن وراء ذلك جبرا بخاطر أهله وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالمريض، ولذلك هذه الآداب كما التمسناها لا تقتصر على سن معين ولا على جنس معين ولا على ديانة معينة، ولكن نجدها تراعي مشاعر الآخرين، كذلك أيضا تراعي مشاعر المريض وتحقق المصلحة للمريض والمصلحة لزائر المريض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يعلمنا وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.